بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. يقول المؤلف أبو النجا الحجاوي في كلامه في الحيض: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. الآن الصفرة والكدرة، المراد بالصفرة والكدرة هذه مياه تخرج من المرأة، معنى مثل عصارة وكذا، سميت صفرة لأن الماء أصفر، والكدرة الماء يميل إلى كدرة الماء كأنه ماء مكدر، عن الماء الذي يخلط بالطين أو يوضع فيه تراب فيكون كدر، وهذه مثلها، أو يسموها عندنا هنا مثل القهوة، تعرفون القهوة هذه، فالحقو الذي يكون آخر شيء يكون هذا مثله. فقال: وصفرة الكدرة في زمن العادة حيض. إذا كان في زمن العادة مثلا تطهر، تعتاد أنها تطهر مثلا 23 يوما ثم تحيض، فطهرها 23، ففي هذا الزمن بعد أن تطهر 23 ويأتيها الصفرة والكدرة بعد ذلك، أي في زمن الحيض الذي اعتادته، فيعتبرونه من الحيض. لكن اختلفوا في مسألة، وهي مسألة هل لابد أن ترى دما قبله أو لا. فبعض أهل العلم اشترط أن ترى دما قبله، إذا رأت دما قبله فالصفرة والكدرة تعتبر منه، وأما إذا لم ترى دما فإنها لا تعتبر. وهذا اختلافهم لاختلاف فهم الحديث. جاء في حديث أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت أم عطية: كنا لا نرى في الصفرة والكدرة شيئا، أو كنا لا نرى الكدرة والصفرة شيئا. وجاء في رواية أبي داود، هذا رواية البخاري، رواية أبي داود: كنا لا نرى الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، أنا زاد بعد الطهر، وهي زيادة صحيحة. فدلت على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر لا ليست شيء، لكن في وقت الحيض هي شيئان. لكن هل المعتبر هو العدة أو المعتبر الدم؟ هل المعتبر العدة أو الدم؟ فالذين اعتبروا العدة قالوا أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض ولو لم يسبقها دم تعتبر حيضا، والذين قالوا بأنه المراد به الحيض نفس الدم فقالوا لا تكون هذه الصفرة والكدرة شيئا إلا إذا كان بعد دم. ولعل هذا أثبت، هذا القول أثبت، من ناحية أن الحيض العبرة فيه بالدم كما قلنا ليس بالعادة، وإنما الاستحاضة بالعادة، لكن الحيض العبرة فيه بالدم. فلهذا قول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، معناه أي بعد الطهر من الحيض، فإذا جاءت مع الحيض فلا بد أن يسبقها دم، فإن لم يسبقها دم فهي لا زالت في الطهر، وهذا كثيرا ما يحصل لكثير من النساء، أول ما تبدأ العادة تبتدأ أولا بالصفرة والكدرة. فالذين يعتبرونها حيضا فإن كانت في وقت الحيض تعتبر حيضا، والذين يعتبرون الدم لأنه الأصل يقولون لا تكون إلا بعد دم، ولهذا من تتبع أحوال النساء يجد هذا، يجد أن القدرة والصفرة تأتي قبل الحيض، تأتي قبل الحيض قبل أن تحيض، لكن أحيانا تكون في وقت العادة، تكون في وقت العادة. فالصحيح من مذاهب أهل العلم، وإن كان بعض العلماء الكبار يفتي بخلافه كالشيخ العثيمين وغيره، لكن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنها لا تعتبر حيضا، لا تعتبر حيضا. وهذا أيضا توافقه الرواية الأخرى التي في البخاري: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. فلهذا يوافق هذا الحديث مع مفهوم الحديث الآخر بعد الطهر. فنحمل اعتبار الصفرة والكدرة تكون بعد دم، إذا نزل دم الحيض ثم نزلت بعده صفرة وكدرة تعتبر من الحيض، وأما إن كانت قبل فهذه لا تعتبر حيضا، تعتبر طهر، يجوز للمرأة أن تصلي وتصوم، وأيضا كذلك كل ما كان تبع لهذه الأمور، معنى تأتي ما يحله ما حل الله عز وجل لها وهي طاهر. ومعنى عن القول الأول يرون أنه يحرم عليها الصلاة والصيام وكذا، لكن الصحيح أنه جائز. فلهذا فلا يكون الصفرة والكدرة مؤثرة إلا إذا كانت بعد حيض، إذا كان في زمن الحيض بعد حيض بعد دم فتكون مؤثرة. طيب، هنا أيضا ذكر المسألة الثانية، قال: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. هنا الآن يقول المؤلف رحمه الله أن من رأت يوما دما ويوما نقاء، إما بطهر أو بدون طهر، أن النقاء ما في دم أبدا، فهنا عندهم أنها في يومها الذي فيه الدم يكون حيض، وفي اليوم الذي ليس فيه دم يكون طهر. هذا عند الحنابل. عند الشافعية لا، الشافعية قلنا إيش عندهم؟ شيء يسمونه السحب، أنا يسحبون هذه الأيام فيجعلونها حيض كلها، مثلا إذا كانت مثلا عندها ستة أيام تحيض فيها، جاءها يوم اليومين الأولين جاءها الدم، جاءها الدم في اليومين الأولين، فهنا تكون إيش؟ حائض. بعدها جاء طهر، جاء طهر أو نقاء، أنا ياء معناه ليس فيها شيء من الرطوبات ولا الدم، فهذا يعتبر طهر، تصلي وتصوم. لكن كما قلنا الشافعية قالوا لا، هذا اليوم الذي فيه الطهر تحسبه حيضا، فإن صلت وصامت فيه فإنها تقضي الصيام، أنا إذا كان في رمضان مثلا صامت تقضي الصيام يعتبر حيض عندهم. لكن الصحيح هذا، لأن الله عز وجل تعبدنا بالدم، قال الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالعبرة بالدم، إذا وجد الدم وجد الحيض، إذا لم يوجد دم فهو طهر ولو كان في نفس العدة. قال: ما لم يعبر أكثره، إذا عبر أكثر معنى يكون استحاضة هذا الدم الذي يأتي بعد، والطهر طهر. قال رحمه الله: المستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا نوافلة ولا توطأ إلا مع خوف العنت، ويستحب غسلها لكل صلاة. لأن هذه أحكام المستحاضة ليست أحكامها في الاستحاضة نفسها هل طاهر أو لا، لا، أحكامها في كيف تفعل مع تطهيرها وكذلك صلاتها. فقال مستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه حتى لا يقطر الدم، وتتوضأ بوقت كل صلاة، بوقت كل صلاة، يعني إذا دخل الوقت تتوضأ. هذا الوضوء يكفيها لصلاة الفرض وصلاة النفل، معنى بعد الفرض يكفيها أيضا لقراءة قرآن وكذا من هذه الأشياء حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، لابد أن تتوضأ مرة أخرى. وهذا لما جاء في حديث عائشة في حديث المستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، جاءت رواية في هذا الحديث وتوضأي لكل صلاة، مع أنه ذكرها البخاري، وأما مسلم حذفها قال حذفتها عمدا، وتوضأي لكل صلاة. والذي استقر عليه كلام الأئمة وهو الصحيح أن هذه الزيادة إنما هي من كلام عروة وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من كلام عروة وتوضأ لكل صلاة. ولهذا ذهب جماعة من العلماء أن الاستحاضة مرض، أن الاستحاضة مرض، فما دام أنه مرض فلا يعتبر به الحدث، مثل سلس البول، مثل انفلات الريح. ومعنى ذلك أن وضوءها لا ينتقض بحدث الاستحاضة، مثل صاحب سلس البول لا ينتقض وضوءه بالبول، كما أنه لا ينتقض في وقت الصلاة فكذلك أيضا حتى بعد الصلاة. أنا الآن عند الشافعية والحنابلة يرون أن الانتقاض يكون وقت الصلاة فقط، عدم الانتقاض أقصد، معنى ولو خرج منها دم لا ينتقض وضوءها، يكون الوضوء مستمر، إذا انتهى الوقت وقت الصلاة انتهى وضوءها فتتوضأ مرة أخرى. هذا صحيح إذا قلنا أن على العبارة توضأ لكل صلاة، مع أن بعض العلماء كابن حزم وغيره يرون أنها تتوضأ لكل صلاة سواء كان صلاة فرض أو صلاة نفل، أنا توضأت للصلاة، توضأ صلاة مثلا الظهر، إذا أردت أن تصلي سنة تتوضأ للسنة، لكن هذا فيه مشقة شديدة. والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن المنذر وهي رواية عن أحمد، وكذلك أيضا قول ابن عبد البر وجماعة من أهل العلم على أنها تعتبر مريضة، الاستحاضة يعتبر مرض، فهو حدث لا يؤثر في الوضوء، يعتبر حدث لا يؤثر في الوضوء سواء كان في وقت الصلاة أو في غير وقتها. فمثلا يجوز لها أن تصلي فرضين معا، يجوز لها أن تصلي فرضين معا، أقصد معناه تصلي الظهر وتصلي العصر أو أكثر من فرض، أنا تكون حكمها حكم الطاهر، وهذه الاستحاضة ما تكون حدث. فهذا الذي اختاره الإمام ابن المنذر وجماعة من أهل العلم. قال وتتوضأ لكل صلاة وتصلي فروضا ونوافل، أي في هذا الوقت، ولا توطأ إلا مع خوف العنت. هذا عند الحنابلة يقولون يكره وطئ المستحاضة، لا ليس حرام عندهم لكنه يكره، يكره أن توطأ المستحاضة. ويقول هنا ولا توطأ إلا مع خوف العنت، العنت المشقة من عدم إتيان المرأة، معنى إذا كان هذا الاستحاضة ستبقى فترة وهنا قد يكون عنت على زوجها، لكن الصحيح أنه يجوز، وكما قال ابن عباس الصلاة أعظم، لما سئل ابن عباس عن الاستحاضة هل يأتيها زوجها قال الصلاة أعظم، وهذا جواب عظيم، الصلاة أعظم، معناه فلو كان شيء تمنع منه لكانت منعت منه الصلاة. مفتوحة شنطة فلو منعت لا منعت من الصلاة، فلهذا فالصلاة أعظم كما قال ابن عباس رضي الله عنه. طيب قال فالصحيح كما قلنا يجوز وطئها بلا كراهة. قال واستحب، لأن الدم هذا الذي يخرج منها ليس هو دم حيض أصلا حتى يضرها أو يضر زوجها، وإنما هو دم عرق مثل الدم الذي يخرج من العروق. قال واستحب غسلها لكل صلاة، أيضا هذه مسألة أخرى وهي مسألة استحباب غسلها لكل صلاة. وجاءت في الأحاديث أن بعض التي نصحهن النبي صلى الله عليه وسلم معنى المستحاضات اغتسلت، جاء في بعض الأحاديث أنه أمرها بأن تغتسل، أمرها بأن تغتسل. وجاء في حديث حمنة أنه خيرها بين أمرين، إما أنها تغتسل لكل صلاة أو تجمع بين صلاتين وتجمع وتغتسل لصلاتين معا، معنى قال تؤخر الظهر وتقدم العصر، معنى الآن تأتي إلى آخر وقت الظهر، وهذا الذي يسمونه الجمع الصوري، يسميه العلماء الجمع الصوري، هو جمع لكنه كل صلاة في وقتها، يؤخر الصلاة الظهر إلى آخر وقتها ثم يصلي العصر في أول وقتها، يعني ينتهي من الظهر ويصلي العصر، هو جمع لكنه جمع صوري ليس حقيقي، لأن الجمع إما أن يكون جمع تقديم أو تأخير، جمع تقديم أن يصلي الآخرة في الأولى هذا يسمى جمع تقديم، وجمع التأخير أن يصلي الأولى في الآخرة في وقت الآخرة، عن الظهر يصليها في وقت العصر والتقديم يصلي العصر في وقت الظهر، لكن هذا يأتي ويصلي آخر الظهر ويصلي آخر أول العصر، فيكون صلى الصلاة في وقتها لكن هذا في آخر الوقت وهذا في أول الوقت. فقال فتغتسل الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا تفعل هكذا، لكن حديث حمنا كما قلنا فيه ضعف. والصحيح أيضا من حديث عائشة أنه لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغتسل، وإنما هي اغتسلت لنفسها، فلهذا لا يجب الاغتسال على المذهب الصحيح من أقوال أهل العلم، والاستحباب من باب الاحتياط على صحة الروايات أنه يستحب الاغتسال لها تغتسل لكل صلاة أو تفعل هذا الفعل أنها لأجل أن لا تتضرر، لأن المرأة أحيانا إذا كان يخرج منها دم يضعف جسمها يضعف جسمها، فالاغتسال سيكون شاق عليها، فلهذا تغتسل لكل صلاتين معا، فتؤخر صلاة الظهر حتى وقت العصر ثم تصليها ثم تصلي العصر، فيكون لهما غسل واحد. هذه بعض الأحكام المستحاضة، إن شاء الله سيدخل بعد ذلك النفاس.